تفاؤل للصدور، برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل حيث أنشد قائلا: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة، ومع حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءات، ومع رواية حفص عن الإمام عاصم ابن أبي النجود الكوفي. طبعا مع الحلقة قبل السابقة انتهينا بفضل الله عز وجل من الحديث عن باب مخارج الحروف، ولا يخفى عن الجميع أننا عندما قمنا بعرض مخارج الحروف بينت أن المخارج تنقسم إلى 5 مخارج عامة، بدءا من الداخل إلى الخارج. فتحدثنا عن الجوف، ثم مرورا بالحلق وما فيه، ثم مرورا باللسان وما فيه من أحرف، ثم مرورا بالشفتين، وانتهاء بالخيشوم. ومع العرض لصور مخارج الحروف أظهرنا كيفية آلية النطق بكل حرف من أحرف الهجاء، وبينا الألقاب التي تتعلق بهذه الأحرف. يعني مثلا لما مرينا بالقاف وبالكاف قلنا أنها من الأحرف اللهوية، لماذا؟ بينت ذلك. ثم هكذا مرورا بأحرف الهجاء، ثم بعد ذلك بينا في بعض الأمور في نهاية الحديث عن مخارج الحروف أظهرت بالدليل المذاهب الثلاث للعلماء في مخارج الحروف، المذاهب الثلاث لمخارج الحروف. فمنهم المذهب الأول وهو المذهب المختار وعليه العمل أو يجري عليه العمل بين أئمة الأداء، وهو مذهب الخليل ابن أحمد، والذي سار عليه وتبعه الإمام محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى. لذلك قال الإمام رحمه الله في الجزرية: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. ثم بعد ذلك تحدثت عن المذهب الثاني وهو يدور مع 16 حرفا، يدور معذرة مع 16 مخرجا ليس حرفا، معذرة نحن نتحدث عن مخارج. يبقى المذهب الأول وهو مذهب المختار كان يدور مع 17 مخرجا وهو المذهب المختار. أما المذهب الثاني فهو مذهب الإمام الشاطبي، وفي أصله كان هو مذهب سيبويه وتبعه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو يدور مع فلك 16 مخرجا. ثم المذهب الثالث والأخير وهو مذهب الفراء وقطرب والجرمي، وهو يدور مع فلك 14 مخرجا. وبينت بالعلة وبالتفسير وبالتوضيح والبيان من قال بال17 لماذا، ومن قال بال16 لماذا، ومن قال بال14 لماذا. اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن الركن الثاني لحرف الهجاء، نتحدث عن الركن الثاني من أحرف الهجاء أو من أركان حروف الهجاء. لماذا تقول هذا يا شيخ؟ يعني تقصد أن الركن الأول لأي حرف المخرج؟ نعم. والركن الثاني لأي حرف الصفة؟ نعم. يبقى احنا نتحدث عن الركن الثاني من أركان حروف الهجاء، الحديث عن الصفات، صفات الحروف كما نرى على اللوحة. طيب يا شيخ، نريد أن نطرح عليك مجموعة من الأسئلة، نريد أن نطرح عليك مجموعة من الأسئلة. أنت قلت في ثنايا كلامك أن الصفات تمثل الركن الثاني لحروف الهجاء. لذلك ما هو الجدوى والثمرة والفائدة التي تعود علينا ونحن نتدرس الصفات يا شيخ؟ يعني بلغة عامية بسيطة، احنا ليه بندرس الصفات؟ ايه اللي هيعود علينا؟ هذا سؤال. سؤال ثاني، كيف أصل للمهارة والإتقان، كيف أصل للمهارة والإتقان في صفات الحروف؟ سؤال ثالث، نجد المشقة والعناء عندما تدارسنا الصفات أو عند تدريسها؟ نجد المشقة والعناء عند الدراسة والتدريس، عند التعلم والتعليم. مجموعة من الأسئلة هي محل البحث والاعتبار على مائدة البحث العلمي، ونحن في برنامج قرآن وقراءات. الناس بتجد مشقة، تجد واحد بيشتكي لك دايما ويقول لك أنا مش قادر أفهم الصفات، مش عارف أنتوا أصلا عايزين إيه من الصفات، أنتوا بتدونا للصفات. في ناس كده، أنتوا ليه بتدونا الصفات؟ ولو أنا فهمتها كيف أقوم بدوري عند تعليمها للناس؟ أنا وجدت مشقة وأنا بتلقاها، فكيف أقوم بأدائها للغير؟ مشكلة. ما هو الأمر بين طرفين، ما بين متلقي ومرسل. أنا تلقيت، أصبح عندي الآن سأقوم بدور الإرسال. طيب عشان كده عايزين الحلقات القادمة في الحديث عن الصفات من أخطر الكلام عن صفات الحروف، وهنجاوب من خلالها عن مجموعة كثيرة من الأسئلة بإذن الله. تعالوا مع بعضنا الأول برضو على مائدة الكلام عايزين نبدأ بمقدمات عامة. في مقدمات عامة في غاية الأهمية في هذا الباب. إيه هي المقدمات العامة؟ تعالوا نشوف. أول مقدمة من المقدمات، كانوا زمان يا شيخ يجي يكتبوا لنا كده على اللوحة أو على الوسائل التقليدية السبورة، الصفة لغة كذا والصفة اصطلاحا كذا. وبصراحة يا شيخ كنا بنحفظ الكلام دون فهم. يقول لك احفظ، ولما يجي لك الامتحان ويقول لك ما الصفة لغة وما الصفة اصطلاحا، اكتب هكذا. أعتقد آن الأوان للفهم والتدبر، خصوصا أن الأمر يتعلق بآيات القرآن. طيب لو أنا قلت لحضرتك وقلت لحضرتك فلان أبيض، فلان أحمر، فلان به حمرة، أو فلان به سمرة، أليس هذا من باب الوصف؟ أنا بسأل بس، خلينا خلي بيننا حوار. فلان أبيض، فلان به حمرة، فلان يتصف بالسمرة، أليس هذا من باب الوصف؟ صح ولا إيه؟ طيب هذا الوصف، هذا الوصف معنى عندما أقول أن فلان يتصف بالحمرة، هذا معنى كلمة حمرة لها معنى. هل هذا المعنى محسوس؟ محسوس ملموس؟ طيب عندما أقول أن فلان من ذوي العلم أو فلان من أهل الأدب يتصف بالأدب، الأدب صفة والعلم صفة، هل هذا الوصف من العلم والأدب إلى غيره وصف، ولكن هذا الوصف محسوس؟ هل وصف العلم كوصف البياض والحمرة؟ انظر انظري انظر، هل هذا الوصف من بياض وحمرة كالوصف بالعلم والأدب؟ وصف البياض والحمرة إلى غير ذلك من الأوصاف المحسوسة أمر يحس، أمر يحس، محسوس، ملموس. أما العلم والأدب هو وصف ولكنه غير محسوس، إنما يدرك بأثره. ما ترك من علم هذا أمر يحس بالأثر، لكن هل يحس العلم؟ أقول أنا أمسكت العلم؟ ما أعتقدش حد يقول كده. عشان كده اسمع بقى للتعريف واسمع للتعريف الذي أمامك الآن. الصفة لغة ما قام بالشيء من المعاني الحسية، ما قام بالشيء، هذا الشيء ما قام، ما قام بالشيء من المعاني الحسية كالبياض والحمرة والمعنوية كالعلم والأدب. يبقى البياض والسمرة وصف حسي محسوس، والعلم والأدب وصف معنوي غير محسوس أو ملموس. يبقى ده التعريف اللغوي اللي محير الناس. مفهوم؟ أنا ماشي خطوة خطوة. طيب الصفة اصطلاحا، أنا هبتدي هنهج نهج معين أو هنتهج نهج معين في عرض الصفات. نبتدي انا سايب نقط كده مجرد ان احنا بندردش فيها مع بعض زي ما انتوا شايفين اللوحه الصفه اصطلاحا. جبت زي ما حضرتك شايف وحضرتك شايفه مخرج الباء اهو اب اب، وهطرح اسئله وردوا عليا، بس حاولوا تجربوا معايا، ارجو التجريب، التجربه مهمه جدا في المساله دي. لما اطرح سؤال واقول لك استنتج معي ما الذي حدث، ما الذي، خلي بالكم، استنتج معي ما الذي حدث عند النطق بحرف الباء من خلال الاجابه على الاسئله التاليه. انا هطرح سؤال، انا بقول لك تلفظ بالباء اب اب، وساقوم بطرح اسئله. اسمعوا اسمع السؤال الاول، هل يجري النفس عند النطق بالباء؟ هل يجري النفس في هواء يجري ويمر ويتدفق عند النطق بالباء؟ أب أب، ما في هواء، ما في نفس، ما فيش نفس بيجري. أب الأمر باحتباس، أب أب أب، يبقى إذن النفس محتبس، صح؟ احتباس النفس عرف بالجهر، احتباس النفس عرف بالجهر. طيب السؤال الآخر، هل يجري الصوت عند النطق بالباء؟ في صوت بيجري، يعني تيجي تنطقوا السين بتقولوا أس، في صوت بيجري. هل يجري الصوت عند النطق بالباء؟ أب، لا ده في احتباس يا شيخ، لا في نفس بيجري ولا في صوت بيجري اصلا، ده الامر محتبس خالص، ده انا بطبق بين الشفتين في اطباق على الشفتين يا شيخ، ما بيمر نفس وما بيمر صوت. اب اب، يبقى اذا الصوت محتبس، وهذا ما يعرف بالشده، يبقى الجهر احتباس النفس، والشدة احتباس الصوت. طيب يا شيخ انت بتقول لي جهر وبتقول لي شدة وجاي تقول لي تعريف الصفة اصطلاحا، تقصد ايه بتعريف الصفة اصطلاحا؟ اسمعوا كده، كيفية او حالة تحدث للحرف عند النطق به، في حاجة آلية معينة بتحدث وانا بتلفظ بأي حرف، بيجري النفس، بيحتبس النفس، بيجري الصوت، بيحتبس الصوت، مش دي كيفية أو حالة بتحدث للحرف عند النطق به؟ أنا بوصف حالة الحرف، بوصف حال الحرف، يبقى كيفية أو حالة تحدث للحرف عند النطق به ليظهر ما به من صفات. لما بوصف الحال أو الكيفية لهذا الحرف ليه؟ ليظهر ما به من صفات، يبقى أنا عرفت أن الحرف ده بيتصف بكذا وكذا وكذا وكذا، زي الجهر والشدة والقلقلة ونحو ذلك. يبقى كده خدنا الرسالة الأولى، الصفة لغة والصفة اصطلاحا. يا رب يكون كلامي واضح. طيب سؤال مهم جدا، احنا نفسنا نقرأ القرآن كويس، لو سمحت يا شيخ عايزين نعرف الفائدة والثمرة من دراسة الصفات، ما الفائدة والثمرة من دراسة الصفات؟ أسأل سؤال، أكيد في دراسة الصفات صفات تتصف بالقوة وصفات تتصف بالضعف، صح؟ صفات تتصف بالقوة وصفات تتصف بالضعف. طب ماشي يا شيخ، هيعود عليا إيه؟ ما هو أخي الكريم أختي الكريمة، إذا كان الحرف يتصف بصفات قوة فهو قوي، حرف قوي، وإذا كان الحرف يتصف بصفات ضعف فهو ضعيف. طب يا شيخ برضو ما الذي يعود علي عند معرفة أن هذا الحرف قوي وهذا الحرف ضعيف؟ لأن عندنا قاعدة أن عند الإدغام يدغم الضعيف في القوي وليس العكس. يبقى أنا لما أعرف أن ده ضعيف وده قوي يبقى الضعيف دائما هو الذي يدغم في القوي وليس العكس. إلا اللهم ما جاءت به الرواية، إلا لو جاءت الرواية من عند الله عز وجل بأن القوي يدغم في الضعيف، خلاص سمعنا وأطعنا. لكن أنا بتكلم على قواعد علمية لأهل العلم، بنتكلم عن قواعد علمية لأهل العلم، أن الحرف إذا اتصف بصفات قوة فهو قوي، وإذا اتصف بصفات ضعف فهو إيه؟ ضعيف. فيترتب على ذلك معرفة ما يدغم وما لا يدغم، أمر بديهي بالعقل. طيب أمر آخر، أما بنتدارس الصفات، هذه الصفات تحسن النطق بالحرف وتجمل الحرف، تقوم على تحسين النطق وعلى تجميل الحرف، في كده جمال وبهاء للحرف عند إظهار الصفات. يعني لما نسمع الشين بالتفشي بتاعها أش، في جمال كده ونحن نتلفظ بالشين. لما نسمع الصفير للسين أس، في جمال ونحن نستمع إلى صفير السين وصفير الصاد أص، حتى وصل الأمر ببعض العلماء بتشبيه هذه الصفات عندما كانوا يقولون أن أس صوت الصفير في السين وكأنه يشبه الجراد أس، وصوت الزاي أو صفير الزاي أز يشبه صوت النحل أو أزيز النحل أز. يبقى في تحسين النطق بالحرف يقوم على تحسين النطق ويقوم على تجميل الحروف. طيب أيضا وإحنا بنتدارس الصفات مش ده كله بنمر بيه، ومن جمال النطق بالحروف ومن جمال إظهار الصفات أنني أقوم بتخليص المرقق من المفخم، تجاور المرقق بجوار المفخم، بخلص المرقق من المفخم، حتى أنه وصل الحال ببعض العلماء بتصنيف المتون لتخليص بعض الحروف من بعضها. الإمام السخاوي هذا العالم الجليل من أنبغ تلاميذ الشاطبي الذي نظم ما نظم من أبيات في التجويد وفي المتشابهات، ويتحدث في بيتين من أروع ما سمعت في مسألة تخليص القاف من الكاف. قال السخاوي رحمه الله تعالى وطيب الله ثرى، استمع استمعي: والقاف بين جهرها وعلوها، والكاف خلصها بحسن بياني، إن لم تحقق جهر ذاك وهمس ذا فهما لأجل القرب يختلطان. ده الإمام السخاوي، شوفوا جمال السخاوي. والقاف بين جهرها وعلوها، لأن القاف حرف جهر واستعلاء، فالإمام السخاوي بيوصي بيقول لك والقاف بين جهرها وعلوها والكاف خلصها بحسن بياني، خلص الكاف من القاف، والكاف خلصها بحسن بيان، إن لم تحقق جهر ذاك اللي هو الجهر اللي في القاف وهمس ذا اللي في الكاف، ما الكاف مهموسة، يبقى القاف مجهورة والكاف مهموسة، فهما لأجل القرب يختلطان. مش أنت درست معي وحضرتك درست معي إن القاف قريبة في المخرج من الكاف؟ هو ده، أنا بس حبيت أوريكم علامات، لسه البقية تاتي فيه مفاجآت في الصفات إن شاء الله، خليكم متابعين. والحاضر يعلن الغائب، لأن في ناس مش عارفة لحد دلوقتي إن إحنا في حلقات لحفص وفي حلقات لورش على الرحمة في برنامج قرآن وقراءات. فالحاضر يعلن الغائب. مش كده وبس، من أعظم فوائد دراسة الصفات، حضرتك بتجيلك مجموعة من الحروف وانت درست معايا في المخارج وحضرتك درست معايا في المخارج، أن الثاء والذال والظاء من مخرج واحد. كل حتى باللغة العامية بعض الناس البسطاء يقول لك طلع لسانك في الذال وفي الثاء وفي الظاء. جميل، مش المخرج واحد، لكن سبحان الله الثاء لها صوت تنفرد به، والذال لها صوت تنفرد به، والظاء لها صوت تنفرد به، على العلم أن المخرج إيه؟ واحد. لكن حدث ما حدث بين هذه الأحرف الثلاث من أصوات مختلفة. أث أذ أظ، شوف المخرج واحد وأنا بأديها لكن الأصوات تختلف. أث أذ أظ. إيه هو السبب في اختلاف الأصوات الصفات؟ الصفات. يبقى دور من الأدوار الأساسية والعوامل الأساسية لفوائد التعرف على الصفات التمييز بين الحروف المشتركة في المخرج الواحد. أقدر أميز بين أكثر من حرف يخرج من مكان ومن مخرج واحد. التمييز بين الحروف المشتركة في المخرج الواحد. الطاء والدال والتاء من مخرج واحد، لكن الطاء لها صوت والدال لها صوت والتاء لها صوت. شفتوا أهمية دراسة الصفات؟ تعالوا نروح على أقسام الصفات. على أقسام الصفات. هو أنا ممكن أقسم الصفات يا شيخ؟ طبعا طبعا. تعالوا نشوف من أقسام الصفات. لما أجي أقول لحضرتك وأقول لحضرتك استنتج معي أقسام الصفات من حيث ثبات الصفة للحرف في كل أحواله، أنا عايز أشوف الصفة دي هي ثابتة مع الحرف ولا ممكن تنفك وتزول عن الحرف، ممكن تنفك وتزول عن الحرف ولا هي ثابتة دائما مع الحرف كالروح بالنسبة للجسد. تعالوا نشوف. لما أجي أبص الباء وأقول با بي بو أب، جرب با بي بو أب، هل يجري النفس عند النطق بالباء؟ ما احنا قلنا يا شيخ الباء مش بيجري معها نفس. طالما ان الباء في اي حال من احوالها سواء كانت متحركة باي حركة من الحركات الثلاث با بي بو، مش دي حركات ثلاث، وابا ساكنة، سواء كانت متحركة او ساكنة كده كده النفس لا يجري على الباء اصلا يا شيخ. واحنا لسه قايلين من شوية طالما ان النفس لا يجري يعني النفس محتبس، هذا ما يعرف بالجهر. يعني معنى كده ان ده اسمه حق الحرف. يبقى ما هو حق الحرف؟ حق الحرف هي الصفة الثابتة الملازمة للحرف والتي لا تنفك عنه، مش ممكن تنفك عنه. يعني صفة الجهر اللي هي احتباس النفس هي حق من حقوق الباء، ان ما ينفعش الباء يجري عليها نفس، ده حق للباء. جربوا، مش هو حق، حتى واحد يقول لك انا ده حق من حقوقي ان لا مساس به، حق من حقوقي لا مساس به، ايضا من حقوق الباء الا يجري معها النفس. جرب، حاول انك ممكن تجري نفس على الباء ام لا، جرب ان استطعت الى ذلك سبيلا. يبقى اسمه حق الحرف. طيب أمر آخر، لما ننظر هل حرف الباء ساكن أو متحرك، هل حرف الباء ساكن أو متحرك على الدوام؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني طول عمرك لما تنظر في القرآن الكريم تجد إن الباء على طول ساكنة؟ لا يا شيخ. طب يمكن الباء على طول متحركة؟ لا يا شيخ، ده الباء احيانا ساكنه واحيانا متحركه، يعني طاره وطاره، صح؟ طب وده علاقته ايه بالصفات؟ علاقته ايه بالصفات؟ هو انت مش بتقول الباء الساكنه وصفتها بالسكون؟ ايه ده؟ استنى يا شيخ، استنى، ده احنا طول عمرنا بيعلمونا التجويد ويقول لك ده تشكيل، تشكيل واحنا لسه بنتدارس العلم. لسه عند الابتداء في دراسه العلم. لكن بعد ما درست الصفات اعلم ان السكون والحركه صفه. انت بتقول الباء الساكنه يبقى ده وصف. الباء المتحركه ده اسمه وصف. يبقى الباء الساكنه ده وصف والباء المتحركه ده وصف. بس الوصف ده بقى هل الباء ساكنه على الدوام ولا الباء متحركه على الدوام؟ ده بين يا شيخ. يبقى هذا ما يعرف بمستحق الحرف. يبقى الوصف الثابت لأي حرف اسمه حق، والوصف الذي يكون بين يتغير أحيانا اسمه مستحق. اسمه إيه؟ مستحق. طبعا أنا عايز أكمل الشرح لكن هو أمامنا وقت قليل جدا، فأنا هجيب التلاوة بتاعتنا البرنامج التأهيلي لحفظ القرآن، وطبعا شرحنا مستمر في صفات الحروف بإذن الله تبارك وتعالى. تعالوا مع بعضنا ناخد البرنامج بتاعنا النهاردة التأهيلي لحفظ القرآن. معنا سورة التين، معنا سورة التين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟
بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. يبقى إذن سورة التين كما نظمنا، يبقى والتين والصفير والزيتون وطور سينين، ما تنسوش الياء المادية دي، سينين وطور سينين. يبقى خلي بالكم من هذه الأمور. لقد خلقنا قلقلة، قلقلة الدال. لقد خلقنا قلقلة القاف. تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. رادد قلقلة الدال. رادد دد. فلهم أجر غير ممنون. إذن ننتبه إلى سورة التين وما فيها من أحكام. وسبحان ربي، انقضى وقت الحلقة سريعا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. دمتم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قرآننا نور مبين. مدى السنين.